بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا في الدرس السابق أن إيجاد شرط الحرام يتصور على خمسة وجوه. هذا بيناه في الدرس السابق. الوجه الأول أن يقصد البائع من البيع توصل المشتري إلى التخمير، وهذا قلنا لا شبهة في صدق الإعانة على الإثم، هذا منتهين منه. الوجه الثاني أن لا يقصد البائع من المبيع توصل المشتري إلى الحرام، وهنا قلنا لا شبهة في عدم صدق عنوان الإعانة على الإثم. الثالث أن لا يقصد البائع توصل المشتري إلى نفس الحرام، بل يقصد ماذا؟ أن تتحقق مقدمة من مقدمات الحرام، وهنا قلنا لا تصدق الإعانة على الإثم ولا يكون البيع حرام. الوجه الرابع أن يكون ترك بيع العنب علة تامة. لماذا؟ لعدم تحقق الحرام. هنا ماذا قلنا؟ لا شبهة في حرمة البيع لصدق الإعانة على الإثم قطعا فيما لو باع، لأن البيع هنا علة تامة لعدم تحقق. اللي مثلنا لما في أحد بالقرية إلا مزرعة واحدة مثلا. الخامس أن يكون ترك بيع العنب ليس علة تامة بل جزء العلة اللي احنا عبرنا عنه شنو؟ بالشرط. هنا قلنا لا يجب عليه ترك بيع العنب ولا يكون بيع العنب حرام، هذا كله واضح. من الآن يبدأ الدرس. بعد ما بين الشيخ الوجوه الخمسة، الشيخ يريد أن يقول لا ملازمة بين أن نقول بحرمة البيع تكليفا. في أي وجه قلنا ذلك؟ في الوجه الأول والرابع. الوجه الأول كان أن يقصد البائع توصل المشتري إلى الخمر، قلنا هنا يحرم البيع، صحيح؟ في الوجه الرابع اللي شنو هو كان؟ أن يكون ترك بيع العنب علة تامة، فلو باع يكون البيع حرام. طيب شنو المراد من حرمة بيع العنب؟ يقول الحرمة هنا الحرمة التكليفية وليس الحرمة الوضعية، يعني مو بمعنى الفساد، يعني لا ملازمة بين حرمة البيع كما في الوجه الأول والرابع تكليفا وبين فساد البيع وضعا. لماذا؟ لأن هذا خلوا بالكم عليه، النهي تعلق بماذا؟ بعنوان يغاير عنوان البيع. بأي عنوان تعلق؟ بعنوان الإعانة على الإثم. فبالتالي هنا نقول بأن البيع حرام تكليفا وليس حرام وضعا، وكما بينت أن النهي تارة يتعلق بنفس المعاملة، شلون؟ مثل وذر البيع، وأخرى يتعلق النهي بعنوان يغاير عنوان البيع أو المعاملة كما في مسألتنا. لا، الحين راح نبين أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، هذا بعدين راح أبينه، بس إحنا نبي نقسم تقسيم. نقول في موردنا النهي تعلق بالمعاملة، لا، لأنه لا تعاون على الإثم. التعاون على الإثم عنوان يغاير عنوان البيع، فالنهي تعلق بعنوان يغاير عنوان البيع، وبالتالي الإعانة أنه وإن كانت الإعانة صادقة لكن الإعانة ليست متحدة مع البيع بل هي ملازمة للبيع، لأن البيع يستلزم الإعانة، مو أن البيع هو بنفسه إعانة. وإذا كان البيع ملازم لعنوان الإعانة فالنهي عن البيع لا يكون مفسدا للبيع، غايته أن هنا يثبت الحكم التكليفي مو الوضعي، مو فاسد. نعم. مثل شنو؟ مثل البيع وقت النداء، قرأنا احنا شنو قلنا؟ قلنا أنه في المعاملات لا يقتضي الفساد. وشنو جبنا له مثال؟ مثال البيع وذروا البيع، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. انزل. هذا النهي تعلق هنا شنو؟ تعلق بأنه البيع بنفس عنوان البيع، ذروا البيع. مع ذلك نحن لا نحكم بفساد البيع ونقول بأن البيع هنا محرم تكليفا، يعني أنت مأثوم وإن كان البيع صحيح. الحاصل حتى لا نطول في الوجه الأول والوجه الرابع، قلنا يصدق عنوان الإعانة على الإثم فيكون البيع حرام، والمراد من الحرمة الحرمة التكليفية وليس بحرام وضعا بمعنى فساد المعاملة. نعم، يمكن يجي واحد يقول سيدنا هاي رواية تحف العقول، شلون؟ إيش فيها رواية تحف العقول؟ الإمام عليه السلام في رواية تحف العقول شنو قال؟ كل مبيع ملهو به، إلى أن يقول وما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر مثلا والشرك، إلى أن يقول فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه. هذه الرواية رواية تحف العقول يحتمل أن تكون أنه ناظر إلى فساد المعاملة، فبالتالي احتمال أن تكون المعاملة التي تعلق بها النهي بما هو خارج عن عنوان المعاملة. أقول شنو هو العنوان الخارج عن عنوان؟ تقوية المعصية، تقوية الكفر، تقوية الشرك، هذا عنوان خارج. فبالتالي حتى لو كان العنوان عنوانا مغايرا لنفس المعاملة، النهي إذا تعلق بهذا العنوان الملازم للبيع، لأن البيع ملازم لتقوية الكفر، هنا الرواية رواية تحف العقول تقول حرام محرم، يعني البيع فاسد. زين، شنو نستفيد؟ يعني رواية تحف العقول تدل على فساد بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا، لكن هذا بناء على أن التحريم مستفاد من قول الإمام عليه السلام حرام محرم، يعني لابد أن يكون هذا ظاهر في الفساد. زين، لكن هذا الكلام غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأن قول الإمام حرام محرم يحمل على ماذا؟ بقرينة ويحرم إمساكه، حرمة الإمساك حرمة ماذا؟ تكليفية بعد، مو وضعية. ما عندنا احنا هذا إمساك فاسد. شنو إمساك فاسد؟ ما له معنى، صحيح؟ فبالتالي نقول بأنه لا ريب أن المراد من الإمساك في الرواية هو حرمة الإمساك تكليفا، فيكون بيعه وشراؤه أيضا شنو؟ ظاهرا في الحكم التكليفي. نطبق هذا المقدار، يقول ثم، هني وصلنا؟ كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة، الموارد الخمسة، الوجوه الخمسة اللي بيناها، كم مورد قلنا حكمنا بحرمة البيع؟ موردين، الأول والرابع. فالظاهر عدم فساد البيع. ليش؟ لتعلق النهي بما هو، يعني بعنوان هو خارج عن عنوان المعاملة، عن عنوان البيع. النهي تعلق بماذا؟ ولا تعاونوا على الإثم، فالنهي متعلق بعنوان الإعانة على الإثم، وهذا العنوان خارج عن البيع. هو يبين المصنف أعني الإعانة على الإثم أو المسامحة في الردع عنه. مرات يتعلق النهي، هاي مثال ثاني لتعلق النهي في أمر خارج عن عنوان المعاملة. شنو هو؟ فيما إذا تعلق النهي بعنوان المسامحة ولا مبالاة، التساهل في الردع عن المنكر، إنزين، ألا مبالاة في الدين، فبالتالي يكون بيع العنب للخمار مصداقا للمسامحة. طيب خلصنا الآن، الآن لازم تخلي نقطة وراح نبتدي نقرأ شيء جديد. ويحتمل الفساد، مو خلصنا هناك؟ الآن قد يجي شخص ويقول لا، هذه رواية تحف العقول تدل على ماذا؟ حتى لو كان العنوان عنوانا مغايرا لعنوان المعاملة أيضا يحكم بفساد المعاملة. ويحتمل الفساد لإشعار قوله، أقول إشعار يعني شنو؟ هذه الكلمة فيها دلالة على الضعف، يعني هذا قول الاستدلال برواية تحف العقول ضعيفة، لإشعار قوله عليه السلام، يعني كلام الإمام يشعر بفساد المعاملة في رواية التحف المتقدمة بعد قوله. حطوا بالكم الآن بعد قوله لازم نفكك العبارة، لأن العبارة حتى في نسخكم الجديدة غير يعني مفككة. حطوا بالكم، لإشعار قوله عليه السلام في رواية التحف المتقدمة بعد قوله، يعني بعد أن قال الإمام وكل مبيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق، نقطتين شارحة، صحيح؟ فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه. هذا القول هو الذي يشعر بفساد المعاملة، أو قول بالحرمة الوضعية، إلى آخر حديث تحف العقول، بناء على أن التحريم اللي هذا قوله فهو حرام محرم، بناء على أن نقول أن قول الإمام حرام محرم، أن التحريم مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية كما لا يخفى. شنو كما لا يخفى؟ خوشي لها كما لا يخفى، أنت حين راح ترد عليها تقول كما لا يخفى؟ لا، هذا كما لا يخفى ما تصلح لنا، صحيح؟ يعني كما لا يخفى أنها مسوقة لبيان الفساد، صح؟ بينما هي مو مسوقة لبيان الفساد. على العموم، لكن في الدلالة تأمل. ليش في الدلالة تأمل؟ أنا قلت نحن عندما نأتي إلى سياق الكلام يقول فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه. الإمساك، تحريم الإمساك أي تحريم يكون؟ بمعنى الإثم، تحريم تكليفي. فإذا كان بملاحظة قول الإمام وإمساكه، حينئذ نقول ماذا؟ حرام محرم بيعه وشراؤه، يعني الحكم التكليفي، فيكون البيع حرام تكليفا والشراء حرام تكليفا. واضح العبارة؟ طيب، ولو تمت لثبت الفساد. ثم يقول المصنف لو أغمضنا عن النقاش السابق وقلنا بتمامية دلالة رواية تحف العقول على أن قول الإمام عليه السلام فهو حرام محرم، المراد هي الحرمة الوضعية بمعنى الفساد. إنزين، الرواية على ماذا تدل؟ غاية ما تدل عليه الرواية بعد التسليم والإغماض عن المناقشة السابقة، نقول لو تمت الدلالة غاية ما تدل عليه الرواية هو فساد المعاملة مع قصد المشتري فقط الوصول إلى الحرام الواقعي، وما نحتاج إلى قصد البائع والمشتري معا الوصول إلى الحرام، بل قصد المشتري يكفي للحكم بالفساد، لأن الرواية ماذا تقول؟ يقوى به الكفر والشرك، صح ولا لا؟ بحيث لو لم يكن المشتري حال الشراء قاصدا التوصل إلى الحرام لا يصدق عنوان أن هذا البيع يقوى به الشرك وبلي يقوى به الكفر والشرك، صحيح؟ إذن الرواية لا تدل على الفساد إلا في هذه الصورة فقط، وهو فيما إذا قصد المشتري حين الشراء التخمير. وأما أفرض لو هو حين الشراء ما كان قاصد التخمير، اشترى العنب يريد ياكله ودال البيت، مرته قالت مو خوش عنب هاي جايبه، فبعد ذلك حدث له قصد في المستقبل، الرواية تدل لا تدل على ذلك. ليش؟ لعدم صدق تقوية الفساد حين الشراء. الحاصل ما نحتاج إلى قصد البائع، بل يكفي قصد المشتري للتخمير، فحينئذ نقول بفساد البيع من ناحية البائع والمشتري، يعني من ناحية البيع والشراء. ليش؟ لأنه لا يمكن التبعيض، ما يمكن أن تقول، أنت تجي تقول نحكم بالفساد من ناحية المشتري ونحكم بالصحة من ناحية البائع، ليش ما يمكن؟ أحسنت، لأن المعاملة الواحدة متقومة بالطرفين، فإذا فسدت من ناحية طرفين تفسد من ناحية الطرف الآخر، فبالتالي نحن لا نحتاج أكثر من أن يقصد المشتري بل التخمير. يقول ولو تمت لثبت الفساد مع قصد المشتري للحرام. أقول كلمة خاصة هذه توهم، شوفوها مرة ثانية، ولو تمت لثبت الفساد خاصة
للمشتري.
أحسنتم، مع قصد المشتري للحرام. ليش؟ لأن الفساد لا يتبعض، ما تقدر تقول من ناحية البائع صحيح من ناحية المشتري فاسد، إما تقول الكل فاسد وإما تقول الكل صحيح، لأن المعاملة تتقوم بالطرفين، لا يمكن أن نقول من طرف المشتري فاسد ومن طرف البائع صحيح. إذا فبالتالي هنا تم الكلام في قضية أو في مسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا. الآن يقع الكلام في القسم الثالث. فيما سبق المصنف بحث أو ذكر النوع الثاني، بحث النوع الثاني، يعني النوع الثاني مما يحرم التكسب به، هذا قسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما اشتمل على هيئة خاصة لا يقصد من هذه الهيئة الخاصة إلا الحرام، وبحثنا في هياكل العبادة الأصنام والصلبان وآلات اللهو والقمار ونحو ذلك. القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة وإن كان مشتملا على منفعة محللة أيضا، مثل شنو؟ بيع الخشب ممن يصنعه صنما، أو بيع العنب ممن يعمله خمرا، هذا أيضا انتهينا منه. الآن يقع الكلام في القسم الثالث، وهو أن يبيع ما من شأنه أن يقصد منه الحرام. أقول هذا العنوان ما من شأنه أن يقصد منه الحرام، هذا عنوان واسع جدا، ما من شيء إلا وفيه شأنية الانتفاع به بالمنفعة المحرمة، وعليه فليس من المناسب للمصنف أن يجعل هذا العنوان عنوانا للبحث، الأنسب أن يخصص البحث بالموارد المنصوصة. ولهذا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في هذا القسم خصوا الكلام ببيع السلاح من أعداء الدين، فنقول بيع السلاح على أعداء الدين له شأنية أن يقصد منه الحرام بأن يستعمل هذا السلاح في حرب المسلمين. فلو لم يكن البائع إذا البائع قاصد لتقوية أعداء الدين، هذا لا شبهة في حرمة البيع. الكلام أن البائع لو لم يكن قاصدا لتقوية أعداء الدين من بيع السلاح، فهل يكون هذا البيع إعانة على الإثم أم لا؟ المصنف يقول مقتضى القاعدة الأولية أن لا يكون بيع السلاح مصداقا للإعانة على الإثم مع عدم قصد البائع توصل أعداء الدين إلى محاربة المسلمين وإضعاف شوكة الإسلام، واضح؟ لكن طبعا خصوصا إذا لم يكن البائع عالما بأن أعداء الدين يشترون السلاح منه لأجل أنهم يريدون شن حرب على البلاد الإسلامية، هذا مقتضى القاعدة أن لا نقول بحرمة البيع. ليش؟ لأن البائع لم يقصد ولا يعلم، ليس لديه علم. مع ذلك المعروف بين المشهور، مشهور العلماء، أن هذا البيع حرام بعنوانه الأولي، حطوا بالكم، ولا خلاف أيضا بينهم في الحرمة. ووردت روايات مستفيضة نقرأها إن شاء الله ونبين أثناء القراءة المقصود منها. يقول رحمه الله القسم الثالث شنو قلنا؟ يعني عنوان ما من شأنه أن يقصد الحرام منه، وأنا قلت هذا العنوان عنوان واسع، لأنه ما من شيء إلا وله شأنية أن يقصد منه الحرام، فلا بد أن نخصص البحث بما خصصه الفقهاء وهو بيع السلاح من أعداء الدين. ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، بمعنى أن من شأنه أن يقصد الحرام منه، وبعدين يبين الشيخ يقول وتحريم هذا، يعني هذا القسم، مقصور على النص. خلي بالك، يعني احنا لما نجي نقول كذي نقصد أن هناك نص قام على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين، وتحريم هذا مقصور على النص إذ لا يدخل. هذا شنو تعليل حق شنو؟ لما ذكرناه من أن تحريم ما بيع ما من شأنه أن يقصد منه المنفعة المحرمة مقصور على النص، مو تجيبه في كل شيء، لا، على ما ورد النص، والنص وارد في بيع السلاح. يقول إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير، الغير من هو؟ البائع له، يعني للسلاح في الحرام، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد البائع تقويهم، يعني تقوي حتى لا يجي عنوان الإعانة على الإثم، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في حرب المسلمين. هذا مقتضى القاعدة الأولية. لكن إحنا لما نقرأ كلام الفقهاء المشهور نجد أنهم يقولون بخلاف ما هو مقتضى القاعدة الأولية، إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمته، يعني حرمة بيع السلاح من أعداء الدين، طبعا بعنوان الإعانة على الإثم. لا مو بعنوان الإعانة، لا، الشيخ قال بعنوان الإعانة على الإثم لا يكون حراما، أي لا يكون حراما لأن البائع لم يقصد ولم يعلم.
قول خاص وردت فيه الرواية فهو حرام.
أحسنتم. فبالتالي لكن المعروف بينهم بين الأصحاب بل هناك شبه تسالم، يقول بل لا خلاف في الحرمة والأخبار بها مستفيضة. نقرأ الأخبار، منها رواية الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج، هذا السراج اللي شغله بيع السرج للخيل، ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها، يعني أداة السروج. قال لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أنتم في هدنة. زين، وين محل الشاهد من هنا؟ فإن كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج، هذا محل الشاهد. زين، يعني إذا كان هناك حرب، وحرب بالفعل مو أن هناك هدنة وصلح، حينئذ يحرم عليكم. يبقى في هالرواية لابد أن نبين معنى لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله. إنزين، يعني أنتم وأهل الشام بمنزلة أصحاب رسول الله، لأن أصحاب رسول الله مع كون بعضهم منافق ومع عداوة بعضهم لبعض في الواقع كانوا متوافقين في الظاهر وما كان بينهم نزاع، فكذلك أنتم وأهل الشام، فبالتالي يكون المخاطب بأنتم مجموع الطرفين، يعني أهل الحق وأهل الشام، أنتم بمنزلة أصحاب رسول الله. الشاهد في الرواية فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج. أقول هذه الرواية ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في جواز بيع السلاح في أيام الهدنة وحرمة بيع السلاح في أيام الحرب والمباينة والخلاف. لكن هذا الكلام اللي قلته أنا مو صحيح. شوفوا، فإن كانت المباينة، تدرون شو المقصود من المباينة؟ المباينة يعني إذا حدث بينكم انفصال وبينونة، شلون احنا نعبر عن هالأيام بالمقاطعة السياسية، سواء كانت هناك حرب أم لم تكن، حينئذ يحرم بيع السلاح. هذا هو المستفاد من هذه الرواية. ومنها رواية هند السراج قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله، طبعا هذه الجملة يخاطب بها الأعاظم في افتتاح الخطاب في السابق، الإنسان العظيم يقول له أصلحك الله، يعني جعل الله لك ما هو صلاحك، مو الكلمة أصلحك الله تعتبرونها كلمة أنه في حق الإمام ليست لطيفة، لا يعني يختار الله لك ما فيه الصلاح، دائما يخاطبون العظماء بهذا الخطاب. أصلحك الله، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم. إنزين، هذا هند السراج رجل كان يحمل السلاح إلى أهل الشام ويبيع عليهم السلاح. عفوا. فلما عرفني الله هذا الأمر، يعني عرفت أنا ولاية أمير المؤمنين وأولاد المعصومين، ضقت بذلك، يعني بعد صدري صار حزين لأن أنا قاعد أحمل السلاح إلى أهل الشام، ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله. شوفوا جواب الإمام، فقال احمل إليهم وبعهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم. أهل الشام كانوا يحاربون منه الروم، إيه؟ يعني الروم. إنزين، هم مدام يحاربون الروم دز لهم سلاح وابعث إليهم العتاد وما يحتاجون إليه. ثم يقول، هاي محل الشاهد، فإن كانت الحرب بيننا، يعني بيننا وبين أهل الشام، فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. واضح؟ يقول رحمه الله: وصريح الروايتين، يعني رواية الحضرمي ورواية هند، اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين بمعنى وجود المباينة. أقول المباينة أعم من حالة الحرب، يعني إذا كانت هناك مقاطعة بين الطرفين فبيع السلاح حال المقاطعة حرام، لأنه يخاف أن يتهيأ للحرب مرة أخرى. فإذن المقاطعة في مقابل الهدنة، وبهما يعني بالروايتين اللي تدلان على عدم جواز بيع السلاح من أعداء الدين، تقيد المطلقات جوازا أو منعا. عندنا بعض الروايات مطلقة تقول يجوز بيع السلاح مطلقا، عندنا روايات مانعة مطلقا، فتقيد الرواية. إذا قيدنا روايات الجواز شو يصير بهالروايتين؟ يصير أنه يجوز في حال الهدنة، وأما في حال المباينة لا يجوز. وإذا قيدنا مطلقات الدالة على المنع نقول يمنع في حال المقاطعة والبينونة ويجوز في حال الهدنة. واضح؟
سيدنا صار عند موضوع الحرمة هي المباينة مو الحرب الفعلية. العام
يعني المباينة والمقاطعة والمنافرة التي يخشى منها نشوب الحرب بين الطرفين، يعني مو شرط أن هناك حرب فعلية. خو إذا أكو حرب فعلية حرام، واضح؟ لا، الرواية تقول إذا حدثت البينونة، يعني مثل ما نعبر عنها الآن مقاطعة سياسية، هذا يجي يقول حق سفراء تعالوا، ذاك يقول لا حمان لا تجيب كلام أثناء الدرس، وذاك يقول مثلا يجيبوا شو يسمونه سفيرنا وتشوف قاعد تصير بينهم مقاطعة لعلهم يتهيئون إلى الحرب، فإذا إحنا بعناهم السلاح سيستقون بهذا السلاح علينا. زين، مثل مثال مثلا الدول الإسلامية ودول الكفر مثلا، هذا مثال زين. مع إمكان دعوى ظهور بعضها، يعني إحنا وإن قلنا بأن رواية الحضرمي وهند يقيد بها المطلقات جوازا ومنعا، راح نذكر لك الآن بعض المطلقات التي يظهر منها أنها ظاهرة في حال الحرب، راح نبينها، وهي الرواية الثالثة. الرواية الأولى مثل مكاتبة الصيقل، أقول مثل مو تروح على أنه روايات، لا هذا مطلق المطلقات، يعني الروايات المطلقة. لدينا روايات مطلقة، خلينا نشوف. أول رواية مكاتبة الصيقل: أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، يعني خلفاء عصره، الخلفاء اللي في عصره. زين، فأجائز لي بيعها؟ فكتب: لا بأس به. هذه من الروايات المجوزة مطلقا، يجوز بيع السلاح مطلقا. لا، وأبيعها من السلطان، المراد من السلطان الخلفاء اللي في عصره. هو في عصره شنو كان؟ أكو دول كفر، الأسلحة كانت انزين، يعني أنه هو الظاهر مرتبط بسلاطين الكفار، كان يبيعهم السلاح. فالرواية تقول لا بأس. ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة. زين، هذا سؤال لطيف. زين، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس، يعني إذا حملوا سلاح ففيه بأس. فهذه من الروايات المطلقة التي تمنع مطلقا. ومثله، هذه الرواية اللي قلت لكم عنها، الرواية الثالثة اللي المصنف قال عنها شنو، اللي قال أنه مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك، اللي قال بعض المطلقات ظاهرة في حال الحرب يقصد هذه. ومثله ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي، كفر بالله العظيم من هذه الأمة 10 أصناف، وعد منها بائع السلاح من أهل الحرب. أقول هاي ظاهرة في شنو؟ في الحرب الفعلية، وأن هناك مقاطعة ومباينة، واضح؟ طيب، فما عن حواش الشهيد من أن بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة، لأن فيه تقوية الكافر، يعني تعليل لحرمة بيع السلاح، يعني سواء كان في حال الحرب أو في حال الهدنة، إنزين لا يحرم بيع السلاح، لأن بيع السلاح تقوية الكافر سواء كانت الحرب قائمة أم غير قائمة، لأن فيه تقوية الكافر، فلا تجوز على كل حال. إنزين شبه الاجتهاد، هذا خبر. فما عن حواش الشهيد، إنزين يعني شنو قاعد يشكل عليه؟ يقول هذا ما ذكره الشهيد من حرمة بيع السلاح مطلقا شبه الاجتهاد في مقابل النص، يعني هذا اجتهاد، يعني ما يبي يقول يعني أنه اجتهاد، يقول شبه الاجتهاد في مقابل النص. ليش؟ لأنه أخذ بإطلاق شنو؟ ما دل على المنع، أخذ بإطلاقه وأعرض عن المقيد. هناك مقيدات تدل على الجواز حتى لو كان سببا لتقوية الكافر، المقيد نص في مقابل المطلق، فالأخذ بالمطلق زين، بل يعني الأخذ بالمطلق ليس اجتهاد في حد نفسه، بل هو يعني شبه الاجتهاد، لأنه لم أعرض عن المقيد مثلا. احنا شلون نريد نرجع هاي العبارة؟ على العموم شبه الاجتهاد في مقابل مع ضعف دليله، هذا إيراد ثاني. أنت دليلك أيها الشهيد على حرمة بيع السلاح، إنزين شنو؟ تقوية الكافر. مجرد بيع السلاح لا يستلزم تقوية الكافر، التقوية تحصل بالتسليم الخارجي مو بمجرد البيع، واضح؟ يعني إذا سلمه التسليم، تسليم السلاح يستلزم التقوية، أما نفس البيع في حد ذاته لا يستلزم التقوية. البعض يقول أنه أضف إليه أن التسليم الخارجي أيضا، حتى التسليم الخارجي لا يستلزم التقوية دائما، بحيث يكون ضرر على المسلمين، وهذا فيما لو كان أعداد أعداء الدين قلة مثلا. على العموم مع ضعف دليله كما لا يخفى. ثم إن ظاهر الروايات، يعني الروايات المتقدمة الدالة على حرمة بيع السلاح لأعداء الدين، ظاهرة في شنو؟ شمول الحكم اللي هو حرمة بيع السلاح، لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا يشمل الحكم أم لا؟ الحرمة يشمله، بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم والهند هي صورة عدم قصد ذلك. هذا نرجعه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.